كيف يحجون؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله ممساكم بكل خير ومسرة. وأحيي الإخوة الذين معنا في الاستديو، وكذلك أرحب بالإخوة والأخوات الذين هم من طلاب الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وكذلك أرحب بالذين يستمعوننا خلف هذه الشاشة. وكنا أيها الإخوة والأخوات تحدثنا عن شرط من شروط الصلاة، وقلنا أنه اجتناب الخبث، أليس كذلك؟ وذكرنا المواضع التي ينهى عن الصلاة فيها، وذكرنا ثلاثة مواضع. الموضع الأول ما هو يا حمد؟
المقبرة.
المقبرة، أحسنت. الموضع الثاني؟
المجزرة.
لا، ما ذكرنا المجزرة، نحن اللي تحدثنا عنها الأسبوع الماضي، تحدثنا عن المقبرة، تحدثنا عن
الحش،
الحمام، وتحدثنا
معاطن الإبل.
ثلاثة أشياء تحدثنا عنها وذكرنا الخلاف فيها، وقلنا أنه لا تصح الصلاة في المقبرة على الراجح ولو كانت الدماء طاهرة، دماء المسلمين، خلافا للشافعية. وكذلك لا تصح الصلاة في الحمام لأنها مأوى الشياطين، فلا تصح ولو افترض أن الماء الذي يكون في الحمام طاهرا، لأن هذا مأوى الشياطين. وكذلك القسم الثالث معاطن الإبل، لأنها من خلقت من جن، خلافا للحنابلة الذين منعوا من ذلك لأجل التعبد، والراجح أن ذلك علة معلومة معلولة كما اختار ذلك أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. الأمر في هذه الحلقة سوف نكمل هذه المواضع، وبعد ذلك ندلف إلى الشرط الذي بعده. من المواضع الذي تكلم في أهل العلم هو نهي عن الصلاة الفريضة فوق ظهر بيت الله تعالى، وكذلك في داخل الكعبة. تكلم العلماء في هذا فقالوا لا تصح الفريضة داخل الكعبة، ومن ذلك إذا كان ذلك في الحجر، فإن الحجر ليس كله خارج الكعبة وليس كله داخل الكعبة، فإن الذي داخل الكعبة هو ستة أذرع وشيء، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عائشة، فقد ذكرت أن فيه خمسة أذرع، وفي حديث ابن عباس عند مسلم أن عبد الله بن الزبير أدخل فيه مسافة ستة أذرع وشيئا، كما حكم ذلك أهل العلم. وعلى هذا فالقوس الذي يكون من الحجر الذي تسميه العامة حجر إسماعيل، ولم يصح استسميته حجر إسماعيل عند الصحابة ولا عند القرون المفضلة، وإنما تداولها الناس والفقهاء في الزمن الأخير من المتأخرين. وعلى هذا فالانحناء الذي يكون على الحجر ليس هو من البيت، وإنما الذي في البيت هو من مسامة الكعبة إلى ستة أذرع وشيء من جهة الحجر، وأما الباقي فليس هو من الحجر. اختلف أهل العلم الحمد لله يهديكم الله ويصلحوا بالكم، أنتم قلتوا الحمد لله، نعم، إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وإذا عطس فحمد الله فشمت، فإذا لم يحمد الله فلا يشمت، وأنا افترضت أنكم قلتم والحمد لله أنكم قلتم. أقول أيها الإخوة، اختلف أهل العلم في حكم صلاة الفريضة في داخل الكعبة أو في سطح بيت الله تعالى على قولين. القول الأول هو المنع، فقالوا لا تصح الصلاة الفريضة في الكعبة، لا تصح الفريضة في الكعبة، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، واستدلوا على ذلك بأدلة. الدليل الأول قالوا لما رواه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبعة مواضع، أو قال مواطن: المجزرة والمزبلة والحمام وفوق ظهر بيت الله تعالى الحديث. قالوا فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في فوق ظهر بيت الله تعالى. قالوا والنهي يقتضي الفساد، والجواب على هذا أن هذا الحديث حديث ضعيف، فإنما داره على زيد بن جبيرة فإن مداره على زيد بن جبيرة يرويه عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر. وزيد بن جبيرة ليس بأذاك من الأهل العلم الأخوياء، فإن البخاري حكم عليه بأنه منكر الحديث، وإذا قال البخاري في رجل أنه منكر الحديث فهذا شديد الضعف، فهذا شديد الضعف. والترمذي رحمه الله أشار إلى أن مدار الحديث على زيد بن جبيرة، على زيد بن جبيرة، وزيد بن جبيرة ليس بالذي يقبل تفرده، فكيف إذا كان ضعيف، فكيف إذا كان ضعيفا؟ وعلى هذا فالحديث لا يصح، وعلى هذا حكم أكثر أهل العلم بأن الحديث ضعيف. وقد جاء طريق آخر عند ابن ماجه من حديث عمر رضي الله عنه، وفي سنده رجل يقال له عبد الله بن صالح المصري كاتب الليث بن سعد، كاتب الليث بن سعد، ورواه عن الليث بن سعد عن عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر، وهذا الحديث باطل، وهذا الحديث باطل ولا يصح، وذلك لأن عبد الله ابن صالح المصري ليس بذاك الذي يحفظ قوله. وقد سئل عبد الله ابن نافع مولى عبد الله ابن عمر فقال إن هذا باطل عن أبي، يعني عن نافع، فدل ذلك على أنه لا يصح حديث في الصلاة فوق ظهر بيت الله تعالى. إذا ثبت هذا فإنما استدل بأصحاب القول الأول القائلون بالمنع، فإن دليلهم هذا حديث ضعيف. واستدلوا على ذلك، واستدلوا على ذلك أيضا بما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ثم خرج فاستقبل القبلة، ثم قال أو استقبل البيت ثم قال هذه القبلة، ثم قال هذه القبلة. وجه الدلالة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل القبلة داخل الكعبة، وإنما قال هذه القبلة حينما توجه إليها. والمصلي داخل الكعبة لا يكون متوجها إليها بل متوجها فيها أو عليها، متوجها فيها. فقالوا إن هذا مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقول هذه القبلة وقد توجه إليها. ولهذا قال الله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قالوا فإن توجه الإنسان إلى الشيء لا يكون مثل توجهه فيه، فدل ذلك على أن هذا مخالف للمأمور، لأن الشارع أمر أن نتوجه إلى الكعبة، فإذا كنا في الكعبة فلا نكون قد توجهنا إليها. هذا هو دليل القول الأول. القول الثاني هو مذهب الحنفية والشافعية، ورواية عند الإمام أحمد قواها أبو محمد ابن قدامة رحمة الله تعالى على الجميع، وقالوا إن الصلاة في الكعبة تصح، أن الصلاة داخل الكعبة تصح، واستدلوا على ذلك بأدلة. الدليل الأول قالوا لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، فقد روى من أهل السنن من حديث ابن عمر أنه سأل بلالا فقال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى؟ قال بين الساريتين إذا دخلت من يسارها، فأشار أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، صلى في الكعبة. وأما قولي أنه في الصحيحين أن ابن عباس حينما سئل عن ذلك قال إنما حدثني أسامة أنه كبر في نواحيها ولم يذكر صلاة، فهذا وجه الدلالة أنهم أنكروا على ابن عباس أنه كيف رويت أن النبي لم يصلي، فأخبر أن أسامة أخبره أنه كبر في نواحيها كلها. والصحيح هو رواية ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في داخل الكعبة. الدليل الثاني قالوا، الدليل الثاني قالوا إن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي في البيت في الكعبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي من الحجر إن أردت الصلاة في البيت فإنما هو من البيت، فإنما هو من البيت. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت وأمر عائشة أن تصلي في البيت، ولم يفصل بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام بين أن تصلي فرضا أو تصلي نفلا. وإذا أجمعوا على جواز الصلاة نفلا في الكعبة فلا فرق بين أن يجوز في الكعبة أو خارج الكعبة إلا بدليل. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تصلي في البيت أو في الحجر إن أرادت الصلاة في الكعبة، فدل ذلك على أنه لا فرق بين الفرض والنفل، لأنه لو كان ثمة فرق لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، لأن هذا مقام يستدعي التفصيل، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العمومي في المقال. فلما قال صلى الله عليه وسلم صلي في البيت، صلي في الحجر إن أردت الصلاة في الكعبة، ولم يقل صلى الله عليه وسلم هذا في الفرض وهذا في النفل مع احتمال وجوده وقيام هذا الاحتمال، دل ذلك على أنه لما لم يذكر صلى الله عليه وسلم تخصيص ذلك بالنفل دون الفرض مع احتمال وجوده، فلما لم يفصل دل على أن المقصود هو كل الصلاتين فرضا كانت أم نفلا، فرضا كانت أم نفلا. وهذا القوي وهذا الدليل قوي، وعلى هذا فالراجح والله أعلم أن الصلاة الفريضة تصح داخل الكعبة، إلا أننا حينما نقول تصح لا يلزم أن يكون ذلك إيش مستحبا، لا يلزم أن يكون ذلك مستحبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غالب أمره لم يصلي الفرض. وفرق كبير بين أن نقول هذا جائز أو أن نقول هذا مستحب، فنقول يجوز الصلاة في الفريضة في الكعبة، لكن ذلك لا يلزم أن يكون ذلك مستحب، فهو جائز، ولكن الأفضل أن يستقبل الكعبة كلها، لقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. إذا ثبت هذا فما تقولون في الصلاة فوق ظهر بيت الله تعالى؟ الجواب على ذلك إذا قلنا أن الصلاة في البيت صحيحة فكذلك فوق ظهر بيت الله تعالى، شريطة أن يبقى شيء من الكعب يتوجه إليه المصلي، مثل أن يكون بعض الجدر مسافة سترة يصلي إليها، فلما لم يوجد شيء فإن أهل العلم قالوا لا يصح أن يصلي فوق ظهر بيت الله تعالى إلا أن يتوجه إلى شيء منها، كما ذكر ذلك الحنابلة وأبو العباس ابن تيمية رحمه الله، وسواء كان هذا الشخص منها أو من غيرها فالصلاة صحيحة. ما معنى قولنا منها؟ يعني مبني من الكعبة، مثل الآن الموجود الجدر الصغير الذي فوق السطح فهذا منها، فلو صلى إنسان داخله فلا حرج، أو يكون داخلا فيها ولو لم يكن منها، مثل أن يوضع سترة داخل الكعبة فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. وذلك لأن الأزرقية روى أن ابن عباس أخبر عبد الله بن الزبير حينما جاء الحجاج فرمى بالمنجنيق الكعبة فهدمت، فقال مر بالكعبة أن نوضع لها الخشب الخشب والستور كي يطوف الناس إلى شيء وأن يصلوا إلى شيء. ومن المعلوم أن الستور والخشب ليست من الكعبة، ومع ذلك فإن ابن عباس أفتى بذلك، وهذا هو اختيار أبي العباس ابن تيمية رحمه الله. وعلى هذا فلو أن إنسانا صلى في الحجر في الجهة التي هي منحنية لكنه داخل الحجر، فجعل الكعبة خلفه ثم صلى، واضح الصورة هذه؟ هل تصح صلاته؟ لماذا؟ لأنه لم يتجه إلى شيء شاخص، لأنه سوف يتجه إلى شيء شاخص خارج الكعبة، لأننا نقول إن الشيء المنحني هذا آخره ليس من الكعبة. لعل الأخوة يطلبون منا أن نرسم. الآن لو افترضنا أن هذه الكعبة مثلا معي، هذا الحجر، طيب ستة أذرع وشيئا هذا من الكعبة، أما هذه الجهة فليست من الكعبة، فلو صلى شخص إلى هذه الجهة فإننا نقول الصلاة غير صحيحة. لماذا؟ لأنه لم يتجه إلى شيء من الكعبة ولا إلى شيء من الستر، لأنه سوف يجعل سترته خارج إيش؟ الكعبة. ولهذا لابد لو صلى هكذا صلاته صحيحة، لقول صلى الله عليه وسلم لعائشة: صلي في الحجر إن أردت الصلاة في البيت. والله أعلم. واضح الآن؟ لو وضع سترة اختلف العلماء، فالحنابلة يقولون حتى في النفل لا يصح، لأنه لا بد أن يكون الستر من الكعبة نفسها. وذهب ابن قدامة رحمه الله إلى جواز أن تكون إلى سترة ولو لم يكن من الكعبة، بل جوز رحمه الله الصلاة ولو لم يكن إلى سترة، استدلالا بقصة صحة صلاة لأبي قبيس. وأنكر أبو العباس عليه هذا الاستدلال، وقال لأن ثم تفرق بين أن يصلي إلى جهتها ولو كان غير مسامتا لها، وبين أن يصلي في داخلها فوق ظهر بيت الله تعالى. وقول أبي العباس أقوى، ولهذا نقول الأولى أن يصلي إلى شيء، والأفضل أن يكون شيء منها، فإن لم يكن فيضع سترة، فإن لم يكن فلا يصح. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فإن المسألة الأخرى هو القسم الخامس، هو الصلاة في المجزرة. الصلاة في المجزرة، ذكر أهل العلم أن الصلاة في المجزرة لا تصح، أن الصلاة في المجزرة لا تصح. هذا مذهب الحنابلة، قالوا: وسواء كان فيه دم مسفوح أو لم يكن فيه دم مسفوح، فإن الصلاة فيه منهية عنه، والنهي يقتضي الفساد. والنهي إيش يقتضي؟ الفساد. واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر الذي مر معنا، وهو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في 7 مواطن، وذكر منها المجزرة. وقلنا أن الحديث في سند ضعف، وفيه أيضا من هو؟ زيد بن جبيرة، وهو ضعيف، وله طريق آخر في سند عبد الله بن صالح المصري. على هذا فإن الحنابلة يمنعون من الصلاة في المجزرة، سواء كان فيها دم مسفوح لأن الدم المسفوح نجس، أو لم يكن فيها دم مسفوح لأن هذا فيه نوع من الاستقذار. والقول الثاني في المسألة هو مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية، فقالوا إن الصلاة في المجزرة على نوعين: إن كان فيها دم مسفوح فلا تصح، لأنه صلى في مكان نجس، لأن الدم المسفوح هو النجس، لقوله تعالى: أو دما مسفوحا فإنه رجس. قالوا: فإذا لم يكن فيه دم مسفوح، فإن الصلاة تصح، إلا أنها مكروهة. أما دليل الصحة، قالوا: لأنها بقعة طاهرة، ولم يأتي ما يدل على المنع، والحديث الوارد فيه ضعيف. قالوا: وأما قولنا أنها مكروهة فلأمور: أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول ولا القذر، ومن المعلوم أن المجازر لا بد أن يحصل فيها شيء من القذر، ولو لم يكن فيها إلا امتعاض الإنسان حال صلاته وعدم خشوعه لكفى في ذلك كراهة. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة حينما صلى بإنبجانية، فقال: اذهبوا بهذه الخميصة واتوني بإنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. ومن المعلوم أن الذي يصلي في مثل هذه الأماكن لا يخلو من انشغال في الذهن أو انشغال في الجوارح، ولأجل هذا قالوا بأن ذلك مكروه. المسألة السادسة: الصلاة في المزبلة. الصلاة في المزبلة، والمزبلة مكان القمامة، فإن الحنابلة رحمهم الله قالوا إن الصلاة في المزبلة، وهي مكان الزبل والقمامة، قالوا لا تصح الصلاة، سواء كان الشيء فيه نجاسة أو لم يكن فيه نجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول ولا القذر. قالوا: فدل ذلك على أن هذه ليست من المساجد، لأن المساجد محمية من القذر والبول. والقول الثاني في المسألة هو مذهب جماهير أهل العلم، فقالوا إن الصلاة في المزبلة على حالين: الحالة الأولى إذا كان فيها نجاسة، فإن الصلاة حينئذ لا تصح، لأنه يجب أن تكون البقعة في حال الصلاة طاهرة، وهذا لا إشكال كما مر معنا، وقلنا أن عامة أهل العلم على عدم الصحة مع العمد، وأما مع الجهل أو مع العمد فبعض أهل العلم يرى جواز ذلك لأنه يرى أن ذلك على سبيل الاستحباب، والراجح أن ذلك كما مر معنا هو مذهب مالك أنها واجبة تسقط مع العجز أو الجهل أو النسيان. النوع الثاني قالوا إذا كانت المزبلة ليس فيها نجاسة إنما فيها شيء من الأطعمة أو فيها شيء من الروائح، قالوا فإن الصلاة تصح مع الكراهة. قالوا أما قولنا بأن الصلاة تصح فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأينما أدركتك الصلاة فصل فإنما هو مسجد، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي ذر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم كل بقعة مسجد. قالوا ولم يستثني صلى الله عليه وسلم من ذلك إلا شيئين، كما عند الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فإذا لم تكن هناك مقبرة ولم يكن هناك حمام فالصلاة صحيحة. قالوا وأما قولنا أنها مكروهة فلأن الصلاة في مثل هذه الأماكن لا يخلو من انشغال، لا يخلو من انشغال، والدليل على ذلك أن الإنسان إذا صلى في المزبلة فإنه يتأذى برائحة أو يتأذى بعدم انشراح في سجود، ولا شك أن مثل هذه الأشياء مدعاة إلى أن الإنسان ينشغل في صلاته، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حضرة طعام، وعن الصلاة وهو يدافع الأخبثان، وعن الصلاة فيما يشغله من الألبسة، فقال إنها ألهتني آنفا عن صلاتي، فدل ذلك على أن أقل أحوالي أنها مكروهة، أن الصلاة مكروهة. قالوا ومما يدل على الصحة، اسمعوا الدليل، قالوا ومما يدل على الصحة إن المزبلة هي ما يستقذره الإنسان في الغالب، وقد سئل صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال أنصلي في مرابض في مرابض الغنم، قال صلي في مرابض الغنم، ومن المعلوم أن مرابض الغنم فيها روث الغنم وبعرة البهيمة، ومع ذلك جاز الصلاة فيه، فدل ذلك على أن ما يستقذر لا يمنع من الصحة إذا كانت طاهرة، إذا كانت البقعة طاهرة، وهذا هو الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. من المواطن أو المواضع التي تكلم في أهل العلم هي قارعة الطريق، هي قارعة الطريق، ومن المعلوم أن قارعة الطريق قالوا إنها مما تسلك أو لا تسلك، فإن كانت لا تسلك فالأقرب وهو قول عامة للعلم أن ذلك لا بأس به، وإن كانت تسلك فإن الحنابلة منعوا من الصلاة في قارعة الطريق، قالوا لأن الإنسان لا يسلم من مار بين يديه ومن أذية له أو عليه، ولأجل هذا قالوا ولورود ذلك في حديث ابن عمر، وكل هذه التعليل لا تقوى بجانب حديث أبي سعيد الخدري الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فدل ذلك على أن القارعة الطريق مسجد لقوله صلى الله عليه وسلم فأينما أدركتك الصلاة فصلي فإنما هو مسجد، لكننا مع جوازنا للصلاة لكن نقول أن ذلك مكروه. لما؟ لأن الإنسان لا يخلو من انشغال، من انشغال، وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء فليصلي، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى شيء، فإذا جاء أحد أن يمر بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري. ومن المعلوم أن الذي يصلي في قارعة الطريق خاصة إذا كانت مسلوكة سابلة فإن الناس يشغلونهم أو هو يشغلهم، وهذا بلا شك مدعاة إلى أن الإنسان يذهب أو يذهب عنه الخشوع ويكون مقاتلا للمصلين الذين يمرون بين يديه. إذا ثبت هذا أيها الإخوة وهو صحة الصلاة مع الكراهة فإننا ندلف إلى الشرط الرابع من شروط الصلاة، والشرط الرابع هو استقبال القبلة، أو الشرط الخامس، الشرط الخامس الأول دخول الوقت، الثاني الطهارة من الحدث، الثالث طهارة من الخبث، الرابع ستر العورة، الخامس شروط الصلاة استقبال القبلة، الخامس استقبال القبلة. استقبال القبلة ذكر بعض أهل العلم أن استقبال القبلة شرط مجمع عليه، وهذا أشار إليه أبو العباس بن تيمية رحمه الله، ولعل قوله أنه ذلك شرط محل تجوز، محل تجوز يعني أشار إلى أنها شرط يعني أنها واجبة، والصحيح أنها واجبة وليست بشرط، لأننا لو قلنا بشرط فإن الشرط لا يسقط حال الجهل ولا حال النسيان، والراجح والله أعلم أن ذلك يعذر. ولهذا نقول الأقرب أن ذلك مأمور به، أن ذلك مأمور به. ومما يدل على أمر الشارع باستقبال القبلة قوله سبحانه وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فأمر الله سبحانه وتعالى حال الصلاة بأن تستقبل البيت والمسجد الحرام، وإذا أطلق المسجد الحرام فإنما يقصد به البيت، كما قال تعالى: هديا بالغ الكعبة، والمقصود بالكعبة هنا هي عفوا كما قال الله تعالى في هذا: فصلي، أنا قلت إن المقصود بالمسجد الحرام هنا هي الكعبة، وإن كان المسجد الحرام يطلق عليه الحرم، وإن كان المسجد الحرام يطلق عليه الحرم، لكن المقصود هنا في الآية إنما هي الكعبة، إنما هي الكعبة. وإن كان المسجد الحرام يطلق على الحرم إلى قول الله تعالى: فلا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فليس هو المقصود أن يدخلوا الكعبة، لا، المقصود هو الحرم. وقد ذكر بعض المالكية الإجماع على أن الحرم التضعيف فيه كالتضعيف في المسجد الحرام الذي هو مسجد الكعبة، وهذا قول عامة أهل العلم كما سوف يأتي إن شاء الله بيانه وترجيحه. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإن استقبال القبلة مأمور به للآية، ولما جاء في الصحيحين في قصة المسيء في صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، فأمره باستقبال القبلة، فأمره باستقبال القبلة. والحديث في هذا الشرط وهو استقبال القبلة، والحديث في هذا الشرط وهو استقبال القبلة، هو أن نقول إن استقبال القبلة واجب ولا يسقط إلا بحالين، إلا إيش؟ بحالين. الحالة الأولى لعاجز، الحالة الأولى لعاجز، والعاجز كالمربوط خارج إلى غير القبلة، أو الذي عجز عن معرفة القبلة إلا بالاجتهاد فأخطأ فيه، أو عند اشتداد الحرب، فإن الله سبحانه وتعالى قال: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. هذا يدل على إيش؟ أنه يجوز للإنسان أن يصلي حال الحرب إلى غير القبلة، هذا الحال الأولى. وقد استدل بعض أهل العلم حال العجز وعدم المعرفة بما رواه الترمذي من حديث عامر ابن ربيعة أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ظلمة، قال: فاختلفنا، فصلى كل واحد منا إلى جهة، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة، فأنزل الله: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وهذا الحديث رواه الترمذي وفي سنده ضعف، رواه الترمذي وفي سنده ضعف، وذلك لأن الحديث يرويه أشعث ابن سعيد السمان عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر عن عاصم بن عبيد الله ابن عاصم بن عمر، ولهذا ضعف أهل العلم الحديث لأجل هذين الرجلين، لأجل من؟ هذين الرجلين، وقال إن عاصم بن عبيد الله الذي رواه عن ابن عبد العامر بن ربيعة عن أبيه فإنه ضعيف، وكذلك أشعث السمان، ولهذا فالحديث ضعيف لأن فيه ماذا؟ علتان: أشعث السمان، وكذلك عاصم بن عبيد الله. وقد حاول الألباني رحمه الله أن يحسن الحديث وكذلك أحمد شاكر بدعوى أن أشعث بن السمان لم يتفرد بهذا الحديث، فإنما أتابعه رجل يقال عمرو بن قيس الملائي. والصحيح أن هذا ليس هو عمرو بن قيس الملائي، وإنما هو عمر بن قيس المكي، وعمر بن القيس المكي هو ضعيف الحديث بل هو شديد الضعف، فعلى هذا فليس هو عمرو بن قيس الملائي وإنما هو عمر بن قيس المكي، وعلى هذا فالحديث لا يصح. ولأجل هذا قال الطبراني لا يصح هذا الحديث لأن مداره، أو قال لأنه لا نعرفه إلا من حديث أشعث ابن سعيد، أو قال أبو الربيع السمان، أبو الربيع السمان. وهؤلاء الأئمة إذا علم أخبرونا بأن مدار الحديث على فلان فإن الأصل هو قولهم، وأن الأحاديث الواردة في خلاف ذلك أنها باطلة أو أنها لا تصح، وعلى هذا فالحديث في هذا ضعيف. ولكننا نقول هذا هو القاعدة الشرعية، والقاعدة الشرعية أن الواجب يسقط حال العجز وعدم إمكان، وهذا هو غاية الواجبات لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فهذا الذي هو عاجز اتقى ربه ما استطاع فصلى. ومثل ذلك مثل ما لو كان السرير سرير المريض على غير القبلة ولا ويصعب عليه أن يحوره أو يحوله إلى القبلة أو يكون مربوطا وهو يدرك ذلك فهو يشق عليه أن يتحول، فهذا يكون في حكم العاجز. وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الحالة الثانية وهو يجوز ترك استقبال القبلة هو حال المتنفل الراكب المسافر. اسمع هذا التقييد عند الفقهاء، قالوا من؟ ماذا قالوا؟ خل نمسح هذا، قالوا المتنفل الراكب ايش؟ المسافر. هذه ثلاثة قيود، فيجوز للمتنفل إذا كان راكبا ومسافرا أن يصلي إلى غير القبلة، على خلاف كما سوف يأتي إن شاء الله بيانه هل يجب استقبل القبلة في تكبيرة الإحرام ثم يسير حيثما توجهت به راحلته أم لا كما سوف يأتي. لكنهم قالوا إن المتنفل فيخرج بذلك ماذا؟ المفترض الذي يريد يصلي صلاة الفرض، فإن المتنفل هو الذي يجوز له حال ركوبه وهو مسافر يعني متوجه حال سفره فإنه يجوز له أن يقصر، وأما الذي يريد صلاة الفرض فإنها لا تصح. وهذا نقصد به حال القدرة، حال القدرة. وأما المفترض في الطائرة ويخشى خروج الوقت فيصلي كيفما اتفق كما سوف يأتي بيانه، لأنه ها لأنه عاجز، لأنه عاجز. أما غير العاجز مثل المتنفل الراكب المسافر، وقولنا بالمتنفل يخرج بذلك المفترض، طيب. وقولنا الراكب فإن جماهير أهل العلم قالوا إن المسافر الذي يمشي لا يجوز له أن يصلي إلى غير القبلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما صلى حال ركوبه. ومن المعلوم أن الصحابة كانوا يسافرون ويكون معهم الجمل يتعقبون، هذا يركب وهذا يمشي، والرسول صلى الله عليه وسلم حصل له ذلك، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وهو ماشي. وهذا هو قول جماهير أهل العلم، وهذا هو قول جماهير أهل العلم، خلافا للحنابلة في رواية، خلافا للحنابلة في رواية، فقالوا إنه يجوز للإنسان أن يتنفل، لأن الحكمة من حال الركوب كالحكمة حال المشي، لأن الإنسان إنما شرع له أن يتنفل لأجل أن لا ينشغل حال سفره عن انقطاع مسافته ولأجل أن يتقرب إلى الله بألوان الطاعات. فهذا يحصل حال السفر ويحصل حال السفر في الركوب وحال السفر في المشي. والجواب على هذا أن نقول أن الأصل أن الإنسان يجب عليه حال الصلاة أن يكون واقفا خاشعا لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا بدليل. فإذا لم يثبت دليل إلا حال الركوب دل ذلك على أن المشي لا يدخل فيه وهو الأظهر، وهذا اختيار أبي العباس بن تيمية. وقولنا إلا المسافر كذلك لا يصح إلا إذا جد به السير. إذا إيش؟ جد به السير. فلو أن مسافرا جالس في البلد، جالس إيش في البلد، يعني ذهب من الرياض إلى مكة وقال أريد أن أحضر لأهلي غداء، وهو الآن سوف يجلس في مكة يومين أو ثلاثة أو أربعة أو غير ذلك، إذا اعتبر نفسه أنه مسافر، قال هل له أن يصلي في البلد ولو كان مسافرا؟ جمهور الجواب جمهور أهل العلم قالوا إن ذلك مخصوص فيما إذا جد به السير، وهذا قول عامة أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم. والقول الثاني في المسألة وهو وجه عند الحنابلة قالوا لا بأس أن يصلي الإنسان إذا كان مسافرا ولو حضر إلى البلد الذي قصدها، ولو حضر إلى البلد الذي قصد وكان مقيما. قالوا وقد روي ذلك عن أنس. والراجح والله أعلم أن العبادات خاصة الصلاة مبناها على ماذا؟ على التوقيف. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حينما كان في مكة مسافرا أو تبوك أو غير ذلك كان يتنفل وهو في دابته حينما كان مقيما. والرسول صلى الله عليه وسلم كان أقرب إلى الطاعات وأقرب إلى ذكر الله سبحانه وتعالى والتعبد له بالباقيات الصالحات من غيره. فلما لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الكبار أنهم فعلوا ذلك دل ذلك على أنه لعدم مشروعية ذلك، وهذا هو الذي يظهر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فما الدليل على جواز الصلاة حال الركوب للمسافر؟ الدليل جاء من ثلاث شواهد. الدليل الأول حديث عامر بن ربيعة كما رواه البخاري ومسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل أي يصلي النافلة على راحلته ويومئ إيماء، وفي رواية ابن عمر ولم يكن يصنع ذلك ويوتر عليها في المكتوب ويوتر عليها غير أنه لا يصنع ذلك في المكتوبة. فدل ذلك على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر حال ركوبه مسافر ويومئ عليها ولا يصنع ذلك إلا في النافلة. ولما جاء عند أبي داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه. وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم كالنووي والحافظ ابن حجر كما في البلوغ وابن الملقن، ونقل ذلك عن ابن السكن وكذلك المنذري، قالوا إن الحديث إسناده جيد، إن الحديث إسناده جيد. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحديث ضعيف، وذلك لأن وإن كان رجاله حسن الأحاديث إلا أنه خالف الأحاديث الثقات، فإن الحديث الوارد في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر ومن حديث عامر بن ربيعة ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة حال ركوبه لدابته. قالوا فدل ذلك على أن هذا مخالف للأحاديث الصحيحة. والقاعدة أن الحديث الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. فإذا اعتبرنا حديث أنس أن رجاله ثقات فإنهم خالفوا من هو أوثق منه. والأقرب والله تبارك وتعالى أعلم أن أهل العلم مع هذين الحديثين صار لهم قولان. القول الأول قالوا تصح الصلاة، قالوا تصح الصلاة في المتنفل الراكب المسافر إذا جد به السير، وأن يصلي سواء كبر إلى القبلة أو لم يكبر إلى القبلة، كل ذلك سواء، لحديث عامر بن ربيعة وحديث ابن عمر، فإنه ما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استقبل القبلة حال تكبيرة الإحرام، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، وهذا هو مذهب من؟ جماهير أهل العلم. والقول الثاني في المسألة هو مذهب الحنابلة، فقالوا إن كان قادرا على أن يصلي إلى القبلة فيجب عليه أن يكبر إلى القبلة، فإن كان قادرا على أن يكبر جهة القبلة فيجب عليه أن يصلي جهة القبلة ثم يتجه حيثما كان وجه ركابه، استدلالا بحديث أنس. والذي يظهر والله أعلم أن هذين الحديثين ولو قلنا بصحة حديث أنس فيدل فعل أنس على ماذا؟ على الاستحباب، وحديث عامر ابن ربيعة وابن عمر على الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مرة هذا وفعل مرة هذا، والجمع بين الأحاديث أولى من تضعيف بعضها على أو بعضها دون بعض، ولهذا نقول الأقرب أن فعل أنس يدل على الاستحباب، أن فعل أنس يدل على الاستحباب، وهذا قال به بعض أهل العلم القائلين بصحة الصلاة من غير توجه القبلة حال تكبيرة الإحرام، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وهذا لعله أرجح، وهذا لعله أرجح. والسؤال الذي ينبغي أن يطرح أنه أن أنسا يقول ثم صلى حيثما كان وجه ركابه، قال بعض أهل العلم وهم الحنابلة قالوا إذا صلى أو كبر إلى القبلة ثم كانت قبلته مثلا جهة الشرق فذهب إلى جهة وسفروا إلى جهة الغرب، قالوا ثم وجه سيارته أو دابته إلى جهة الغرب، قالوا فيكون الغرب هو أو هي قبلته، فلو ذهب ذات اليمين أو ذات اليسار قالوا إن كان لحاجة أو لغير حاجة صلاته باطلة، فقالوا إن جهة سفره هي قبلته. والقول الثاني في المسألة قالوا إن الراجح والله أعلم أنه إن كان يريد أن يتجه إلى جهة الغرب وقبلته إلى جهة الشرق أو يريد أن يتجه إلى جهة الجنوب وقبلته جهة الشمال فذهب، فإن كان من غير عذر اتجه ذات اليمين وذات الشمال فصلاته باطلة، وإن كان لعذر فإن الصلاة صحيحة. وهذا يحصل كثيرا أيها الإخوة حينما يركب الإنسان الباص، حين يركب الإنسان الباص في متجه إلى مكة مثلا وهو من أهل الرياض، فأحيانا يقف صاحب الباص القائد السيارة ينحني إلى جهة غير جهة الكعبة، فلو قلنا بهذا فإنه لا تصح الصلاة عند الحنابلة ولا عند الجمهور أيضا، لأن الصلاة لأن انحناءه لم يكن لعذر، إنما كان لحاجته هو، وبالتالي فإن القبلة تكون عليه من جهته لقول أنس ثم توجه حيثما كان وجه ركابه. إذا ثبت هذا فإن المسلم إذا صلى وهو في الطائرة أو وهو في الدابة أنه يجب عليه أن يجعل ركوع سجوده أخفض من ركوعه، لقول ابن عمر يومئ إيماء ويجعل ركوعه ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، والله أعلم، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا أنا قلت ابن عمر، لا، ابن عمر قال ويومئ عليهما إيماء، ولكن رواية يجعل السجود أخفض هذا جاء في حديث الذي المريض الذي في حديث جابر، وإن كان في سنده بعض الكلام تحدث فيه أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. ما أدري الوقت بقي معنا، بقي 6 دقائق يقول لنا المخرج، لعلنا نذكر مسألة وهي إذا ثبت أن الصلاة إلى جهة القبلة واجبة فإن أهل العلم قالوا لا يخلو مستقبل القبلة أن يكون قريبا من الكعبة أو بعيدا منها. فإن كان قريبا من الكعبة بحيث يستطيع أن يراها وهو قادر على أن يراها فيجب عليه ماذا؟ أن يصلي ويصيب عينها، أن يصلي ويصيب عينها. وبالتالي فإن الذين في الصحن مثلا فاتجهوا إلى جهتها ولكن لم يصيبوا عينها صلاتهم ماذا؟ غير صحيحة. لماذا؟ لأنه واجب عليهم أن يستقبلوا عينها. وأما وهذا مجمع عليه، كل من كان قادرا على إصابة عينها وهو يراها فيجب عليه أن يصيب عينها. ولهذا تجدون الخطوط التي في الحرم كلها لأجل إصابة العين. الحالة الثانية وهو إذا كان بعيدا عن القبلة، فذهب العلماء ونقل إجماع بعضهم على أن من كان بعيدا عن الكعبة فإنه لا يجب إصابة العين وإنما يكفي الجهة. هذا حكى الإجماع أبو العباس بن تيمية وابن مفلح في الفروع وغير واحد من أهل العلم أنه لا يجب عليه أن يصيب عينها. واستدلوا على ذلك بما جاء عند الترمذي وقال حديث حسن صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا خطاب لأهل المدينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة وخاطب أصحابه، فأهل المدينة يتجهون جهة الجنوب، فكل جهة الجنوب في أهل المدينة هي قبلة، فدل ذلك على أنه لا يلزم إصابة العين. وقد أجمع المسلمون على أن جميع المساجد الموجودة في عهد صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وفي عهد عمر أنهم يصلون إلى جهتها، ولو افترض وجود خط فإنه قد لا يصيب العين، فدل ذلك على أن صلاتهم صحيحة. ومما يدل على ذلك أنهم أجمعوا على أنهم لو صلوا صلاة بصف طويل ولو كان هذا الصف طوله لا يخالف مسامة الكعبة بزيادة وأضعاف مضاعفة أن صلاتهم صحيحة. الكعبة نفترض أن طولها كم؟ عرضها والصف هكذا. أجمع أهل العلم كما يقول ابن تيمية وابن مفلح أن الصلاة الصف الطويل الذي هو أطول من مسامة الكعبة صلاتهم ما حالها صحيحة، فدل ذلك على أن العبرة حال الجهة. إلا أن الحنابلة قالوا مسألة أنا ذكرتها لأجل أهميتها، قالوا إلا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن مسجد الرسول أصاب صلى الله عليه وسلم عين القبلة، لأن الله يقولون لأن الله لم يكن لي يرتضي له إلا عين القبلة. هذا مذهب الحنابلة. فكأنهم يقولون أن من كان بعيدا وهو قادر على إصابة العين فيجب عليه أن يصيب العين، لم يقولوا صراحة ولكن هذا هو ظاهر كلامهم. أبو العباس بن تيمية رد على هذا القول وقال إن الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لو افترضنا صلاة صف طويل أطول من مسامة طول الكعبة فإن العلماء أجمعوا على أن صلاة الصف الطويل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما حاله؟ صحيحة. قالوا فلو كان غير صحيح لأمروا أن يصلوا مثل الكعبة هكذا، صح؟ لأن الكعبة مثلا طولها مثلا نفترض أنها 6 متر، فلابد أن يكون الصف أقل من 6 متر أو ينحنون لأجل إصابة إيش؟ العين. وقال وهذا مخالف للإجماع. ومن ذلك نعلم أن ما يوجد عند الناس اليوم من الأجهزة عن طريق الآيفون أو عن طريق الجي بي إس أو عن طريق الجارمن إدراك ومعرفة إصابة عين القبلة، هل يجب عليهم أن يصلوا إلى عين القبلة؟ نقول الأفضل أن يصلوا إليها ولو انحنوا ذات اليمين أو ذات الشمال فإن الصلاة صحيحة، لأنه لا يلزم أن يصيبوا عينها، ولو قلنا بوجوب ذلك لوجب على الصف الطويل أن ينحني لأجل أن يصيب عين الكعبة، وهذا مخالف للإجماع. ولعل في هذا كفاية أيها الإخوة، ونكمل إن شاء الله في حلقة قادمة إن شاء الله. وإلى ذلكم الحين أيها الإخوة والأخوات، نستودع الله الذي استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى ذلكم الحين وإلى كل حين نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون دينهم ويتفقهون.